نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الرابع من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر العدد من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نرى من خلال رحلة بني إسرائيل في البرية أنهم نجحوا في مواجهة العديد من المشاكل والتحديات الصعبة، ولكننا نقرأ في الوقت نفسه أنهم كانوا يتذمرون كثيرا، وما أكثر ما نفعل نحن أيضا الشيء نفسه في هذه الأيام. فمع أننا قد نظهر صلابة وقوة وصبرا في الشدائد، فإننا نتذمر كثيرا على ظروف حياتنا وعلى الله بسبب رغبتنا الملحة في أن تنتهي هذه المحن في أسرع وقت ممكن. ولكننا سنتعلم اليوم أن إلهنا رحيم وطويل الأنات. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح 11 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد وصلنا في دراستنا لسفر العدد إلى الأصحاح 11، وهناك أمر سنلاحظه أثناء دراستنا للأصحاحات من 11 إلى 20 من هذا السفر، لأنه يتكرر كثيرا. وسوف نلاحظ أن بني إسرائيل كانوا يتذمرون كثيرا على الرب، فما دام الرب هو المهيمن والمسيطر على الظروف، فإن أي تذمر على الظروف هو تمرد على الله نفسه. لذلك إن كنا نؤمن حقا أننا أولاد الله وأننا مدعوون حسب قصده، يجب علينا أن نؤمن أيضا أن كل الأشياء تعمل معا للخير في حياتنا، فهذا هو وعد الله المحب لأولاده. فنحن نقرأ في الأصحاح 8 من رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. في ضوء ذلك مستمعي الأحباء، فإن أي تذمر على ما يحدث في حياتنا هو تذمر على الله نفسه، لأنه هو الذي يسمح بهذه الأمور. وقد كان هذا التذمر شائعا في حياة بني إسرائيل، وبسبب تذمرهم فإن غضب الرب نزل عليهم مرات عديدة، وقد كان موسى يتشفع فيهم ويتضرع إلى الله لأجلهم لكي لا يهلكهم. وكما سنرى في هذه الحلقة والحلقات القادمة، فإن الله أظهر رحمته وغفرانه لهم المرة تلو المرة، ويمكننا أن نتعلم من خلال هذه الأحداث أن الله طويل الأناة، وهذه واحدة من صفات الله. فلأنه إله محب، فإنه يتمهل علينا ولا يشاء أن يهلكنا، وقد كان هذا الأمر واضحا كل الوضوح في حياة بني إسرائيل. وأثناء دراستنا لهذه الأصحاحات، يجب علينا أن نتذكر دائما أن الله هو صاحب كل سيادة وسلطان على جميع الظروف والأحوال في حياتنا. قد يخيل إلينا أن الرب كان يريد أن يهلك بني إسرائيل، ولكنه غير رأيه بسبب تضرعات موسى. ولكن هذا ليس صحيحا البتة، فمن صفات الله أنه لا يتغير، وهذا هو ما يعلمه الكتاب المقدس عن الله. فنحن نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثالث والعدد السادس على لسان الرب: لأني أنا الرب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. ونقرأ أيضا في سفر العدد الأصحاح الثالث والعشرين والعدد التاسع عشر: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ ونقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد السابع عشر أن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. إذن نحن نعلم من خلال الكتاب المقدس أن الله العلي لا يتغير، ونحن نعلم من خلال الكتاب المقدس أيضا أن الله الحي لا يغير رأيه أو فكره. وهذا أمر ينبغي لنا أن نتذكره عندما نقرأ أن الله أراد أن يهلك بني إسرائيل، ولكنه لم يفعل لأن موسى تضرع لأجلهم. ويجب علينا أن نحذر من أي شك في صلاح الله ورحمته. قد يظن القارئ أو المستمع أن موسى أظهر رحمة تجاه بني إسرائيل أكثر من رحمة الله نفسه، ولكن هذا ليس صحيحا، فالصلاة الحقيقية تنبع من قلب الله. ولتوضيح الأمر، تذكر يا صديقي أن الله هو الذي خلق الإنسان ووهبه قلبا قادرا على أن يحب الآخرين ويتعاطف معهم. وحين نبتدئ في فهم مقاصد الله ومشيئته وعواطفه، فإننا نعبر عنها من خلال الصلاة. وفي نهاية المطاف، فإن صلواتنا هي من الله وإليه. والآن فكر عزيز المستمع في العالم الذي نعيش فيه، فهو عالم متمرد على الله الحي. فمع أن الكون كله خاضع لله العلي، فإن كوكب الأرض معاد لله ومتمرد عليه، والله عازم على إخضاع الأرض وإعادتها إلى حالتها الأصلية التي كانت عليها قبل دخول الخطية. وقد ابتدأ الله بخطته لخلاص البشر منذ زمن بعيد جدا، وقد لمس الله قلوب أشخاص معينين عبر التاريخ من خلال محبته ورحمته وعمله العجيب في حياتهم. وقد استخدم الرب هؤلاء الأشخاص لجذب أناس آخرين له. لذلك فإن الله يريد أن يستخدمنا بوصفنا مؤمنين لجذب الناس البعيدين عنه وإعادتهم إلى حظيرته. فإن كنت تتمتع بعلاقة وشركة مع الله الحي، فإنك ستدرك خطة الله ومشيئته لخلاص البشر، وهذا سيدفعك إلى الصلاة بحرارة لأجل غير المخلصين. والله يتجاوب مع صلواتنا بأن يفعل تلك الأشياء التي نبعت أصلا منه ومن مشيئته الصالحة لحياتنا. وهذا يرينا يا أحبائي أن صلوات موسى كانت نابعة أصلا من قلب الله المحب. والحقيقة هي أن الله عادل ورحيم في آن واحد، وهذا يعني أنه لو شاء أن يهلكنا جميعا، فإن هذا لن ينتقص شيئا من عدله، لأننا جميعا نستحق الموت. فالكتاب المقدس يعلم أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، وهو يعلم أن أجرة الخطية هي موت. لذلك يا أحبائي، لو أراد الله أن يعاملنا وفقا لعدالته، فإن مصيرنا سيكون الموت، ولكن رحمته تجعله يصفح عن آثامنا. لذلك فقد كان الله هو الذي وضع في قلب موسى أن يصلي لأجل بني إسرائيل. وعندما كان موسى يصلي ويتشفع في الشعب، كان الله يتجاوب مع تلك الصلوات بالغفران ومنح الشعب فرصة أخرى. وبذلك كان الله وما يزال يظهر نعمته ورحمته ومحبته لشعبه. والآن نقرأ في سفر العدد الأصحاح الحادي عشر من العدد الأول إلى الثالث: وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، ومعناه اشتعال، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. نرى هنا مستمعي الأحباء أن تذمر بني إسرائيل جعل غضب الرب يحتدم عليهم، والعبارة وكأنهم يشتكون شرا في أذني الرب تعني أنهم كانوا ينظرون إلى خروجهم من مصر كما لو كان شرا، وبسبب غضب الرب اشتعلت نار وأحرقت طرف المخيم، وحينئذ صرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار. قد تظن صديق المستمع أن بني إسرائيل تعلموا درسا مما حدث، ولكن الواقع يثبت أنهم لم يتعلموا الدرس، فنحن نقرأ في الأعداد من الرابع إلى التاسع: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. ومتى نزل الندى على المحل ليلا كان ينزل المن معه. الكلمة لفيف تشير هنا إلى قوم من غير بني إسرائيل غادروا مصر معهم لمجرد الفضول أو حب المغامرة. بعبارة أخرى، فإن هؤلاء لم يكونوا راغبين حقا في اتباع الله الحي وعمل مشيئته، بل كانوا يرغبون فقط في مرافقة بني إسرائيل وفي رؤية معجزات الرب لأجل المتعة. وقد اشتهى هؤلاء الطعام الذي كانوا يأكلونه في مصر. حينئذ راح بنو إسرائيل يبكون قائلين: من يطعمنا لحما؟ وقد اشتهوا أيضا جميع أصناف الطعام الذي كانوا يأكلونه في مصر كالسمك والبطيخ والبصل والثوم، وهم يتذمرون هنا قائلين: والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. نجد هنا يا أحبائي وصفا للمن، فقد كان المن في حجم بذور الكزبرة وشكله مماثل للمقل، أي أن شكله كان يشبه الصمغ، وكان الشعب يطوفون ليجمعوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور أو يخبزونه على حجارة محماة، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. وكان المن يا أحبائي ينزل بنزول الندى على المخيم ليلا. وباختصار شديد، كان بنو إسرائيل يشتهون الأشياء التي اعتادوا عليها في مصر، فقد كانوا وما زالوا متعلقين بها، ومصر ترمز إلى العالم وحياة الجسد التي تقود دائما إلى العبودية. ولا شك أنك تذكر يا صديقي حياة العبودية القاسية التي عاشوها في مصر، لكننا نقرأ هنا أنهم نسوا حياة الذل والعبودية واشتهوا السمك والبصل والثوم. وهناك أشخاص يا أحبائي اختبروا حلاوة الشركة مع الرب يسوع، ولكنهم يعيشون حياة وصفها يسوع بالفاترة، فهم حارون تارة وباردون تارة أخرى في علاقتهم بالله. وغالبا ما يكون هؤلاء متعلقين بالعالم بالرغم من إيمانهم بيسوع المسيح، وهذا يعني أن شهوات العالم ما تزال تحتل حيزا كبيرا من قلوبهم وحياتهم. وهو يعني أيضا أنهم لم يتعلموا بعد أن ينكروا أنفسهم لأجل الآخرين، فهم يريدون يسوع دون أن يحملوا الصليب، أي دون ألم ومعاناة وتضحية. ويا لها من حال صعبة أن تكون قلوبنا وحياتنا منقسمة بين الولاء ليسوع والولاء لهذا العالم البعيد عن يسوع. لذلك فإن يسوع يقول في سفر الرؤيا: ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أجل يا صديقي، فالرب لا يريد أن تكون حياتك فاترة، بل يريدك أن تكون مكرسا له. وهذا هو ما قصده الرسول بولس بقوله: ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. فالمسيح يا أحبائي افتدانا لا لنكون لأنفسنا بل له هو، وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن نمجد الله في أجسادنا وأرواحنا، لأن الكل منه وله. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الأشخاص غير المكرسين نجحوا في بث روح الشهوة في بني إسرائيل فقادوهم إلى التذمر من جديد. وهذا يرينا أن غير المؤمنين أو ربما المؤمنين الجسديين قد ينجحون في دفع المؤمنين إلى التذمر، لا على ظروفهم أو معيشتهم فقط، بل أيضا على الله. وهناك أناس لا يريدون أن يسمعوا كلمة الله، بل يريدون أن يسمعوا كلاما يوافق حياتهم وأفكارهم. ولكن الأشخاص المكرسين للرب حقا يشتهون أن يسمعوا كلامه ويطبقوه في حياتهم. ثم نقرأ في سفر العدد الأصحاح 11 من العدد 10 إلى 15: فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمي غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك، فلا أرى بليتي. لقد شعر موسى هنا أن الموقف يفوق احتماله، فهو عاجز تماما عن سد احتياجات الشعب، وهو يشعر بثقل المسؤولية عليه. لذلك فإنه يكلم الرب بكل ما في قلبه من مشاعر ومتاعب وهموم، وهو يقول للرب إن موته أرحم من أن يرى الشعب في تلك الحالة اليائسة. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 20: فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، وأقبل بهم إلى خيمتي الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك، وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إنه كان لنا خير في مصر. فيعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة، لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ إذن مستمعي الأحباء، كان هذا هو ما قاله الرب لموسى، فقد أخبره أنه سيعين 70 مساعدا له من رؤساء الشعب، وقد أخبره أيضا أنه سيطعم الشعب لحما لمدة شهر إلى أن يعافوه ويخرجوا من أنوفهم. ثم نقرأ في العددين 21 و22، فقال موسى: 600,000 ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت: أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ ونرى هنا يا أحبائي أن موسى نسي أنه أمام إله كلي القدرة ولا يعسر عليه أمر. أخيرا نقرأ في العدد 23، فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ لا شك أن سؤال الرب كان في مكانه الصحيح، فهل تعجز يد الرب؟ حاشا يا أصدقائي. سنتابع دراسة هذا الأصحاح في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
هناك العديد من الترانيم التي تشجعنا على الثبات والاستمرار في إيماننا، حتى عندما يبدو لأعيننا البشرية أن خطط الله لحياتنا لا تسير على ما يرام. فعلى سبيل المثال، هناك ترنيمة تقول: مستسلم قلبي إلى الله، لا فرق في بر وأمواه، فمهما صار ليلى نهار، أبي السماوي ليس ينساني. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يقول الرسول بولس في الأصحاح 10 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. أجل يا صديقي، فتاريخ بني إسرائيل مدون في الكتاب المقدس بمشيئة الله لكي يكون مثالا لنا. لذلك لا يجوز لنا أن نتذمر على الله ولا أن نشتهي شرورا كما اشتهى هؤلاء، ولا يجوز لنا أن نتردد في إطاعة أوامر الرب ووصاياه. كذلك لا يليق بنا أن نخاف، لأن الله المحب والأمين وعدنا أن يعطينا حياة فياضة. وصلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتعلم من هذه الأسفار المقدسة دروسا قيمة لحياتك وعلاقتك بالله الحي. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
مستسلم فليس ينساني، برا وبحرا فهو يراني، رب الحنون نفسي يسوع، أبي السماوي ليس ينساني. مستسلم قلبي إلى الله، لا فرق في بر وأمواه، فمهما صار ليلى نهار، أبي السماوي ليس ينساني. مستسلم فليس ينساني، برا وبحرا فهو يراني، رب الحنون نفسي يسوع، أبي السماوي ليس ينساني. إن الطيور الأبرار يحميها. هل يا ترى ينسى الورى؟ أبي السماوي ليس ينساني مستسلما. برًا وبحرًا فهو يراني، ربي الحنون نفسي يصوص. أبي السماوي ليس ينساني مستسلم قلبي لله. لا فرق في بر وأمواه، فمهما صار ليلا نهار أبي السماوي ليس ينساني مستسلما. فليس ينساني برا وبحرا فهو في القاع. لا يترك الأغنام ذراعي عند الغروب ما هايو. أبي السماوي ليس ينساني مستسلما. برًا وبحرًا فهو يراني، ربي الحنون نفسي يصون. أبي السماوي ليس ينساني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.